هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء، نبدأها بالعناوين. بعد إفراغ ساحات من المرابطين، عشرات المستوطنين يجددون اقتحام المسجد الأقصى المبارك. احتجاجات عارمة وإضرابات عامة مع احتدام الصراع داخل الكيان بعد إقالة نتنياهو لوزير الحرب. اليوم الثالث الاحتلال يغلق طرقا ومداخل فرعية لبلدة حوارة ويشدد إجراءاته الأمنية حول نابلس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرة المستوطنين صباح اليوم باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأخرجت قوات الاحتلال الشبان والمرابطين من الأقصى تزامنا مع اقتحام المستوطنين، كما أخلت ساحات المسجد المبارك من المصلين ودفعتهم بعيدا عن مسار المقتحمين. وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى قبيل صلاة الفجر ومنعت الشبان من الوصول إلى المسجد للصلاة ودققت في هوياتهم. التفاصيل في تقرير الزميل رفعت سعيد.
عادت قوات الاحتلال واقتحمت المسجد الأقصى المبارك ترهب المصلين والمعتكفين. قبيل صلاة فجر اليوم الخامس من شهر رمضان، اقتحمت قوة صهيونية كبيرة المصلى القبلي من المسجد، واستخدمت القوة بحق المعتكفين وأجبرتهم على الخروج منه في محاولة لإنهاء الاعتكاف. على أبواب المسجد شددت القوات إجراءاتها العسكرية ومنعت الشبان من الوصول إليه ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها لتأمين اقتحام المستوطنين للباحات. في المقابل أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلوات العشاء والتراويح والفجر في باحات الأقصى رغم عراقيل الاحتلال وانتهاكاته التي تهدف لإشعال الحرب الدينية في المدينة المقدسة، حرب يسعى الاحتلال من خلالها لاستهداف الهوية الفلسطينية والثقافة الإسلامية وإنهاء الوجود الفلسطيني في المدينة. وكثف المقدسيون دعواتهم للرباط في الأقصى طيلة أيام شهر رمضان الفضيل للتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات الهيكل المزعوم التي بدأت حشد أنصارها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد بمناسبة ما يسمى عيد الفصح اليهودي الذي يتوافق مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان.
ونبقى في القدس، حيث كشفت صحيفة هارتس العبرية عن تعمد وزارة داخلية الاحتلال التلاعب في صورة مدينة القدس وإزالة قبة الصخرة منها في صورة التقطت لوضعها في مكاتب الوزارة بمدينة القدس المحتلة. الزميل محسن الرماوي والتقرير التالي.
في معركة الاحتلال المستمرة لتزييف الحاضر والماضي، يحاول مجددا العبث بالتاريخ والجغرافيا في القدس. هذه المرة يضع صورة للمسجد الأقصى بدون قبة الصخرة، تأكيدا منه أن أحلام المستوطنين مستمرة على أنقاض الأقصى. وزارة داخلية الاحتلال تعمدت إزالة قبة الصخرة من صورة التقطت لحائط البراق ووضعت في مقر الوزارة بمدينة القدس. وذكرت صحيفتها آرتس العبرية أن الصورة وضعت في مكاتب لجنة الاعتراضات القطرية التابعة لوزارة الداخلية والتي يؤمها الكثير من فلسطيني شرقي المدينة، إذ تم التلاعب في الصورة وإزالة قبة الصخرة منها. مسؤول التخطيط بوزارة داخلية الاحتلال زعم أنه من الممكن وجود جهل من الشخص الذي قام بتعليق الصورة، وأنه لم يلاحظ غياب قبة الصخرة عنها، وأنه تم استبدال الصورة بأخرى فيها قبة الصخرة. ونقلت الصحيفة عن أفيف ساستراسكي الباحث الصهيوني في منظمة عير عميم قوله إن إخفاء قبة الصخرة كان حلم بعض الجماعات الهامشية والمتطرفة في السابق، إلا أن هدم قبة الصخرة بات في قلب المؤسسة الصهيونية اليوم. تبدو الصورة واضحة، حيث يكشف الاحتلال أطماعه لتغيير الواقع في الأقصى وتحقيق أحلام المستوطنين بإقامة هيكلهم المزعوم على أنقاض المسجد المبارك، وكل ذلك يتم في ظل صمت مطبق من العرب والمسلمين لعدم التصدي لأطماع الاحتلال في قبلة المسلمين الأولى.
وفي القدس أيضا دعت هيئة علماء فلسطين إلى شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك والاعتكاف فيه وفتح أبوابه أمام المعتكفين طوال شهر رمضان المبارك. وقالت الهيئة في فتوى لها إن أي ساعة اعتكاف تقضى في المسجد الأقصى المبارك بهذه الظروف هي ساعة رباط في سبيل الله. وأضافت الهيئة بأنه يجب على وزارة الأوقاف الإسلامية في الأردن وجوبا شرعيا الإعلان عن فتح المسجد الأقصى طوال شهر رمضان بل طوال العام للاعتكاف فيه ليلا ونهارا. وحول تصاعد عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك يقول الناشط المقدسي بلال محفوظ.
الاحتلال صعد من عدوانه بشكل مستمر على المسجد الأقصى المبارك، وكان آخرها في هذا اليوم حيث تم منع المصلين من ممارسة حقهم أولا بالاعتكاف ليلا خلال ساعات الليل منذ ما بعد صلاة التراويح حتى ساعات الفجر. النقطة الثانية أنه عند صلاة الفجر تم تقييد الدخول لمن هم فوق 50 ثم لمن فوق 40، وتم تعويق حركة باقي المصلين، وأيضا تم السماح اليوم للمقتحمين المعتدين الآثمين على المسجد الأقصى المبارك بالدخول، وحتى أنه تم تأخير وقت خروجهم حتى الساعة 11:30 بمعنى بالتوقيت الجديد، يعني استغلوا فرق التوقيت وخلاف التوقيت ما بين الضفة الغربية والقدس وما يتم من التوقيت الصيفي في داخل دولة الاحتلال، وبالتالي استغلال نصف ساعة إضافية مخالفة للقوانين والأنظمة حتى الموضوع من قبل شرطة الاحتلال التي تسيطر على الوضع. هذا الموضوع كله والاعتداء على حق المصلين بالاعتكاف والبقاء في المسجد الأقصى في أيام رمضان ابتداء من أول رمضان وحتى نهاية رمضان هو حق مكفول، وهو جزء من السيادة الأردنية على المسجد الأقصى المبارك التي تقوم بدورها في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. وبالتالي يعتبر دخول الاحتلال ومنع المعتكفين هو اعتداء على السيادة الأردنية، لأن المسجد الأقصى يعتبر بحسب اتفاقية الستسكو جزء من الدولة الأردنية.
إلى الداخل المحتل، حيث عمت مظاهرات واسعة عدة مدن داخل الكيان الصهيوني في عقب إقالة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير الحرب يوآف جالانت بعد إعلان الأخير رفض خطة تعديل القضاء. وشيدت مظاهرات مواجهات وأحداث عنف وفوضى بين المتظاهرين تبعها إعلان إضرابات واحتجاجات وشلل في كافة مناحي الحياة. التفاصيل في تقرير الزميل عصام أبو شرخ.
إقالة جلد كأنها الشعرة التي قسمت ظهر البعير. تخبط نتنياهو في اتخاذ الخطأ الاستراتيجي كما يصفه أعضاء الائتلاف لم يأتي وليد اللحظة. تعنته رغم الأصوات التحذيرية من حلفائه وحتى معارضيه لم تؤتي أكلها، فهو ماض في تعديلات قضائية يراها الصهاينة قاصمة لدولتهم الاستيطانية. المصائب لا تأتي فرادة، ولم يلتقط نتنياهو الرسائل، والتظاهرات التي شابها عنف غير مسبوق والمتواصلة للأسبوع 12 زادت موقفه تصلبا، كما أن الخطر بات يحيط به من كل جانب وبأمن عائلته الشخصية، كما حدث مع زوجته سارة عندما حوصرت في محل للكوافير في أحد شوارع تل أبيب. وحدة الأمن المعروفة باسم 730 أخلت عائلة نتنياهو إلى مقر الشباك في القدس بعد أن اقتحم المتظاهرون الحواجز حول منزله. بات الرجل محاصرا وما عاد مسيطرا على دفة القيادة، فالهروب إلى الأمام الاستراتيجية الوحيدة المتبقية له، فلا يمكنه التراجع عن تلك التعديلات التي أشعلت كيانه، فتسقط حكومته التي انبرى لها بكل وسيلة عندما كان في المعارضة، ولا يمكن الاستمرار في تعديلات تنجيه وائتلافه من تبعاتها. فحزب الصهيونية الدينية يرفض وقف التعديلات ويعتبر ذلك رضوخا لما أسماهم الفوضويين. فزادت الانشقاقات داخل المجتمع الصهيوني، والتمرد على الأوامر العسكرية من طياري الجيش وضباطه اتسعت رقعته خلال الأيام الماضية، ونقابات الأطباء والعمال تعلنان الإضراب العام حتى اتضاح مسار التعديلات القضائية، حتى باتت رئة الكيان الأساسية مطار بن غوريون خارج الخدمة عندما أعلنت لجنة العمال وقف حركة إقلاع الطائرات. انضمت مفاصل الكيان كلها ليعدل نتنياهو عن قراره الذي أضحى بحبل المشنقة حرفيا حول رقبته، والأهم حالة التيه في المؤسسة العسكرية الصهيونية، فما طفى على سطح الخلافات في الأسابيع المنصرمة أبان عن هشاشة هذا الكيان، وأنه استحق عن جدارة اسم أهون من بيت العنكبوت.
هذا وتصاعدت ردود الفعل وتوسعت دائرة الإضرابات داخل الكيان الصهيوني في أعقاب إقالة نتنياهو لوزير الحرب يواف جالانت. وأقلت قناة كان العبرية أن اللجنة العمالية في هيئة المطارات أعلنت أنه لن يكون هناك رحلات جوية من مطار بن غوريون. وأعلنت نقابة الأطباء لدى الاحتلال والجامعات الإضراب العام احتجاجا على التغييرات في الجهاز القضائي. كما هدد وزير الأمن القومي في حكومة نتنياهو إيتامار بن كفير بحال الحكومة في حال تم وقف التغييرات التشريعية، ما اضطر نتنياهو إلى تأجيل بيان صحفي كان مقررا أن يلقيه صباح الاثنين، وذلك في وقت حذر فيه اليمين فيه من النزول إلى الشارع. حول المشهد داخل الكيان يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عبد الرحمن ملالحة:
حالة من الجنون والذعر تسود داخل الكيان الإسرائيلي نتيجة هذه المظاهرات ونتيجة إعلان الأطباء والجامعات والكثير من القطاعات الإضراب. يبدو أن نتنياهو استجاب لهذه الأصوات وقرر وقف التعديلات القضائية، ولكن هناك معضلة خطيرة وخطيرة جدا، لأن اليمين المتطرف يريد يعني وصعد من خطابه وقال سنحمي هذه الحكومة ولو كان على حساب استعمال العنف. لذلك كل المؤشرات تشير على أن هذا اليمين يجر الكيان إلى حرب أهلية يعني قريبة جدا، في ظل هذا يعني التحدي الكبير الذي يقوم به للمنظومة الأمنية. حاولوا يعني أكثر من مرة أن يقوموا بدهس المتظاهرين وإعلاء كلمة العنف والدمار، وبالتالي أعتقد أنهم إذا أصروا على هذا الإجرام وحرك ممتلكات اليسار والمعارضين ستكون هناك فعلا يعني مشاهد حقيقية من القسوة والألم داخل الكيان. لذلك أعتقد أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ستحسم خلال الساعات القادمة هذا الموضوع، ولو كان على حساب اعتقال سموتريتش وبن غفير الذين هم أصلا غير راضي عنهم الولايات المتحدة الأمريكية وغير راضي عنهم الفلسطينيين، والجميع مجمع على أن استمرار هؤلاء يعني سيؤدي بكارثة حقيقية في المنطقة ولربما حرب دينية خطيرة وخطيرة جدا في ظل تصاعد يعني الاعتداءات والإجرام بحق المسجد الأقصى، وهو ما أمر به يعني الوزير المتطرف بن غفير بالأمس، وقام بإخلاء المسجد الأقصى من المعتكفين. كل هذه المؤشرات بالنسبة اليوم لأجهزة الأمن الإسرائيلية خطيرة وخطيرة جدا. معبر الكرامة يعلن الإضراب قبل قليل يعني على الحدود الأردنية الفلسطينية نتيجة إضراب يعني موظفين الجمارك الإسرائيليين. الأردن الشقيق تطالب الآن يعني بفتح هذا المعبر سريعا لأنه يضر باقتصادها. كل هذه يعني العوامل ويعني التطورات الخطيرة والسريعة فعلا تجر المنطقة إلى دوامة خطر حقيقي قد يستدعي تدخل عسكري من القوات الإسرائيلية لقتل أو اعتقال هؤلاء المتطرفين كي لا تكون فعلا إسرائيل أمام كارثة حقيقية لا يمكن سيطرة عليها.
إلى قلاع المقاومة، حيث تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الساعات 24 الأخيرة، ووقع 27 عملا مقاوما منها 8 عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوتين ناسفتين. ورصد مركز المعلومات الفلسطيني إلقاء 4 زجاجات حارقة إلى جانب 4 عمليات تصدي للمستوطنين وتحطيم مركبتين واندلاع مواجهات في عدد من نقاط المواجهة. لليوم الثالث على التوالي تواصل قوات الاحتلال تجديد إجراءاتها الأمنية على الحواجز المنتشرة في محيط نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها الاثنين على حاجز حوارة جنوب المدينة وسط انتشار عسكري مكثف على الشارع الرئيسي وسط بلدة حوارة، وأغلقت بعض الطرق الفرعية فيها. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت بوابة إلكترونية على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس وعرقلت حركة المواطنين. المزيد في تقرير الزميل منذر ربيع.
حول الاحتلال نابلس إلى سجن كبير مانعا المواطنين من الخروج منها. هذا حاجز حوارة، مدخل المدينة الرئيس على محافظات وسط وجنوب الضفة الغربية. الاحتلال تعمد تفتيش المركبات كجزء من التنكيل بالمواطنين، ما أدى لتكدس مئات المركبات ومنعهم من التوجه لأعمالهم. المواطنون توجهوا إلى طرق التفافية أخرى، فوجدوا الاحتلال قد أحكم إغلاقها كما فعل في طريق المربعة قرب بلدة تل. أما هنا على حاجز صرة مدخل المدينة الجنوبي الغربي فكانت الحالة ذاتها كما هي على حاجز حوارة. الاحتلال لاحق المواطنين في أغلب الطرق الالتفافية بين القرى وأغلقها بالسواتر الترابية كما فعل في بلدة دير شرف مدخل نابلس الغربي. هذا التنكيل جزء من العقاب الجماعي الذي يفرضه الاحتلال على المواطنين، عقاب محرم دوليا لكن الفلسطينية لا بواكي له. يبدع الاحتلال في إيجاد الطرق للتنكيل بالفلسطيني، لكنه لا يدري أن تنكيله هذا سيتحول إلى فعل مقاوم سيتجرع مرارته في مناطق الضفة أو في الداخل المحتل.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. بعد إفراغ ساحات من المرابطين، عشرات المستوطنين يجددون اقتحام المسجد الأقصى المبارك. احتجاجات عارمة وإضرابات عامة مع احتدام الصراع داخل الكيان بعد إقالة نتنياهو لوزير الحرب. اليوم الثالث الاحتلال يغلق طرقا ومداخل فرعية لبلدة حوارة ويشدد إجراءات الأمنية حول نابلس. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: أزمات الكيان إلى أين؟ سوف نتوقف مع حضراتكم المستمعين الكرام لنستمع إلى فقراتنا التالية في هذا البرنامج. أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعدها سننتقل مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح. وسنكون إن شاء الله في طيات هذا البرنامج نتوقف عند فقرتنا مع الشهداء لنتحدث عن حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة ندى فاضل، نستمع إليها.
نداء غزة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. منذ بداية العام الجاري تصاعدت اعتداءات الاحتلال على صيادي القطاع الذين باتوا عرضة لنيران زوارق الاحتلال بشكل يومي، فضلا عن الملاحقة والاعتقال، إذ رصدت لجان الصيادين عشرات الانتهاكات التي تفوق الأعوام الماضية بأضعاف، مطالبة بتوفير حماية دولية عاجلة للصيادين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
منذ بداية العام الجاري اتخذ الاحتلال قراراً بالتضييق على صيادي القطاع ومحاكمة أصحاب المراكب بعد اعتقالهم وسحب مراكبهم إلى ميناء زدود، قرار ضاعف معاناة الصيادين الذين أصبحوا يعانون بشكل يومي من اعتداءات بحرية الاحتلال والزوارق الحربية.
الاحتلال اتخذ قرار ب25/1 بعرض الصيادين ومراكب الصيادين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية ومحاكمة المراكب والحكم عليها، وفي أغلب الأحيان المحاكم الإسرائيلية تطالب بمصادرة مراكب الصيادين.
هذه الاعتداءات التي وصلت إلى ذروتها تسببت بمضاعفة عدد الانتهاكات هذا العام عن السنوات الماضية، وجعلت صيادي القطاع يضعون أرواحهم على أكفهم كل مرة ينزلون فيها إلى البحر لصيد الأسماك.
إحنا بنطلع من الدور، بنطلع من باب الميناء، بنقصد الله، بنبقى متوقعين يا واحد منا يموت، يا واحد يتصاوب، يا واحد يرتش ماي، يا اعتداء، بسحب المركب كله بأخذه عمين تزدود، بهدل يعني من رفح لبيت حنون. دائما الإشي هذا كله إحنا بنلاحظه يوميا وبنشوفه يوميا من قبل جيش الاحتلال.
23 حالة اعتقال وأكثر من 40 اعتداء رصدتها لجان الصيادين، فضلا عن تدمير المراكب وسرقة الشباك وإتلاف غزل الصيادين ومنع إدخال المحركات وغيرها من الانتهاكات.
شهدنا خلال الشهر الحالي 44 عملية إطلاق نار من قبل زوارق الاحتلال الحربية، نتج عنها إصابة 2 أو 3 صيادين بالإضافة إلى اعتقال 2 ومصادرة قارب. بشكل عام الاعتداءات زادت مقارنة عن العام الماضي، سجلنا العام الماضي اعتقال 11 صياد وإصابة 9 صيادين، العام الحالي حتى اللحظة اعتقال 27 صياد ومصادرة 8 قوارب بالإضافة إلى إصابة 13 صياد.
ويطالب صيادو القطاع بتوفير الحماية الدولية لهم مع تصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية عليهم مؤخرا للحفاظ على ما تبقى من مقومات صمود لدى الصياد الفلسطيني.
منذ بداية العام الجاري والاحتلال الإسرائيلي يمعن بالاعتداء على الصيادين تارة بالملاحقة والاعتقال وأخرى بإطلاق النار المباشر عليهم، الأمر الذي يزيد من خطورة عملهم في عرض البحر وسط مطالب بتوفير حماية دولية عاجلة لهم.
نشكر الزميل مراد نصر، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع السيد سعد زيادة مدير المناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة، نستمع معا.
سيد سعد، ما دعم مستجدات أوضاع الصيادين والحديث يدور اليوم عن تصاعد اعتداءات الاحتلال عليهم وزيادة نسبتها عن الأعوام السابقة هذا العام؟
نعم، هو الواقع بشكل عام منذ سنوات سيء وزاد سوءا بشكل عام وبشكل مضطرد، وذلك لأنه الاحتلال الإسرائيلي لا يعمل بطريقة عشوائية، بل الاحتلال الإسرائيلي يعمل ضمن آليات وسياسات واضحة ومنظمة، الهدف منها تحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع بشكل عام يتكل ويعتمد على الاحتلال الإسرائيلي ومنتجاته، هذا بالشكل النهائي لموضوع المعاناة، وبالتالي هو لا يريد أن يكون عند المجتمع الفلسطيني، ونحن نتحدث عن فئة الصيادين بشكل أساسي، لا يريد لهم أن يكون لهم يعني السيطرة على مواردهم الطبيعية ولا على موادهم الغذائية، والصيادين جزء أساسي في توفير الغذاء وتعزيز حالة الأمن الغذائي في فلسطين، ونحن نتحدث عن قطاع غزة، وبالتالي ما يجري في قطاع غزة وخاصة مع الصيادين لا يأتي من باب العشوائية أو من باب أنه أحداث بالصدفة، هي أحداث منظمة الهدف منها إبعاد الصيادين عن البحر، إبعاد الصيادين عن مصادر الرزق وعن توفير الغذاء والمساهمة في توفير الغذاء للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وصولا لأنه يكون كافة سكان قطاع غزة يعتمدون بالأساس على منتجات هي من الاحتلال ولا يعتمدون على الإنتاج مطلقا. هذا هو اللي يجب أن يفهم ما يجري.
طيب سيد سعد، هذا المخطط الذي تتحدث عنه، هل بادرتم إلى طرح هذا المخطط أمام الجهات المعنية إن كان على المستوى الفلسطيني أو حتى على المستوى الدولي، خاصة أن هناك تحركات عديدة حصلت في الماضي وهي مستمرة من أجل تأمين سلامة عمل الصيادين؟
يعني أنا لا أخفيك سر إنه إحنا في اتحاد لجان العمل الزراعي ويعني ومتواصلين بهذا الأساس، إن كان على الصعيد المحلي وإن كان ضعيف، بطرح هذا الموضوع على الجهات الرسمية والتي تعي وتعلم يعني حقيقة الأمور، بالإضافة إلى ذلك نحن لنا جهد على الصعيد الدولي من خلال وجودنا في شبكات وتحالفات دولية لها ارتباط في مواضيع الصيادين والمزارعين، نحن على الدوام نتحدث في هذا الموضوع ومخططات الاحتلال وموضوع الأمن الغذائي والسيادة الغذائية وكيفية يعني استهداف الأدوات الرئيسية للغذاء، والمزارع والصياد أداة رئيسية من أجل توفير الغذاء للمجتمع الفلسطيني، يعني نحن شاركنا في المنتدى الاجتماعي العالمي في المكسيك وكان ضمن الندوات اللي طرحناها أو طرح موضوع الصيادين وموضوع الأمن الغذائي ومساهمة الصيادين فيه وكيفية النهج والسياسة الإسرائيلية في تحويل المجتمع الفلسطيني لمجتمع متكل ومعتمد، وهذا بسبب يعني الأساس منه أنه تستطيع إسرائيل أن تقرر لنا ما نريده وما لا نريده حسب خنقنا والتحكم في غذائنا، التحكم في الغذاء هو تحكم في مصير شعوب، يعني نحن نحاول أن نطرح الجهد لا يرتقي يعني لمستوى الهموم، ولكن نحن نحاول وسنبقى نحاول طرح هذه الهموم وهذه المشاكل وما يدور في المجتمع الفلسطيني ولا سيما في مجتمع الصيادين من مآسي ومن مصائب ومن كل الأمور.
مدير المناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي سعد زيادة، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع السيد سعد زيادة مدير المناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة،
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.
الزميلة سهى مجدلاني والتقرير التالي.
تتسع التظاهرات في الشارع ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لفرض الانقلاب القضائي، وتستقطب مزيدا من المحتجين الذين وصل عددهم إلى الذروة في مدينة تل أبيب بخروج أكثر من 220 ألف متظاهر، إضافة إلى عشرات الآلاف الآخرين في نحو 150 نقطة تظاهر أخرى، في وقت حاولت به الشرطة الإسرائيلية قمع الاحتجاجات بعد أن قام المتظاهرون بإغلاق الشوارع الرئيسة وشارع الأيالون المركزي بشكل خاص، وقامت بتفريقتهم بمركبات المياه والوحدات الخاصة.
يعتقد اليمين بأن حكم الأغلبية وحكم الائتلاف هو أمر مقدس، لكن الديمقراطية تعني الموازنة والمساواة بين المواطنين، وعلى كل من يدعم هذا الانقلاب القضائي أن يسأل نفسه أين التوازن إذا كان بإمكان الائتلاف أن يسن القوانين دون أي رادع ودون أن توقفه الأصوات الرافضة لهذه القوانين.
خرجت التظاهرات في الشارع الإسرائيلي في وقت بدأ به الائتلاف الحكومي بمواجهة أزمة وانقسام، عقب تصريح أدلى به وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت عضو حزب الليكود، أعرب من خلاله عن رفضه للانقلاب القضائي ودعا لوقف تشريعات الحكومة وتجميدها في محاولة للوصول إلى تسوية مع معارضي نتنياهو. تصريحات لقيت ترحيبا ودعما من قبل ثلاثة أعضاء آخرين من حزب نتنياهو، الأمر الذي أجج الخلافات الداخلية بين أعضاء اليمين، ما ظهر جليا بدعوة بن غفير لإقالة جالانت على الفور.
الجيش بكامل وحداته يمارس ضغط كبير على هذه الحكومة، وهذه الوضعية دفعت جالانت الذي لا يعتبر شخص ديمقراطي أو يساري إلى أن يستوعب بأن لا يمكن استمرار هذا الوضع وسط هذه الضغوطات. باعتقادي أن هذه الحكومة في وضعيتها الحالية ستواجه عوائق جدية بتمرير بنود هذا الانقلاب.
اعتبر المتظاهرون الانقسام الداخلي بين أعضاء الائتلاف الحكومي إنجازاً أوعزه لاحتجاجاتهم المتواصلة التي توعدوا بتصعيدها خلال الأسبوع القادم، ودعوا إلى ما أسموه أسبوع الشلل القومي، بحيث سيشهد الشارع الإسرائيلي تظاهرات يومية واحتجاجات على مدار الأسبوع، بالوقت الذي تواجه الحكومة علامة استفهام أمام قدرتها على تمرير كافة تشريعات الانقلاب القضائي جراء انقسامها الداخلي وتصاعد الخلافات ما بين أعضاء اليمين من جانب واشتعال الشارع الرافض لنهج الحكومة من الجانب الآخر.
نعم مستمعينا الكرام، عن تصعيد حدة التناقضات على صعيد كيان الاحتلال بشأن التعديلات في الجهاز القضائي، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح. أستاذ محمد، ورحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم أستاذ محمد. حياكم الله. ما الذي يلعبه لجوء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الحرب يوآف جالانت على أرضية اقتراحاته بشأن خطة تعديلات الجهاز القضائي؟ يعني ما الذي تعنيه هذه الإقالة على مستوى حكومة الاحتلال وكذلك مستوى الخارطة الحزبية في الكيان، خاصة وأن جالانت هو عضو في الليكود؟
أولاً الإقالة يعني لم تلقى ترحيباً من داخل الليكود، من بعض رموز ساين وكان مجموعة من داخل الليكود رفضت هذا الانتقال واعتبرتها يعني ليست وقتها الصحيح، لأن خلقت اضطرابات في الشارع الإسرائيلي واضح جدا. بعد إقالة جالانت الشارع الإسرائيلي التهب بشكل جدا، وصار الحديث حول يعني تهديد بالتمرد وبالوقيع المدني، وبعد يعني تخاف الشارع حتى تخاف نتنياهو. هو الإقالة ما زالت يعني لم تأخذ مجرى طبيعي، يعني لم بالمكان تراجع عنها في تحت الضغط، وكأنها رسالة يعني رسالة لداخل الليكود، لأنه يشعر أن هناك في داخل الليكود خلاص يعني يعارض توجهاته ويطالب بوقف الإصلاح القانوني على أقل مؤقتا للجلوس والخروج من أزمة الشارع، وهذا الصدع والشوكة الكبيرة الذي سببته هذه الدعاء.
نعم.
فيما يتعلق هذا أيضا على المستوى الأمني، القضاء كان صعب جدا وخلق ردة فعل قوية داخل الجيش. يعني أنه أنا أقول أنه لن يقبل أي وزير بعد كلام ممكن أن يطاع أو أن يسجن أو يتحكم ويتابع على الجيش، لأنه أصلا يعني كانت بلاغات كثيرة جدا من أصوات كثيرة في الجيش وعلى صعيد الطيران وصعيد الدبابات وعلى صعيد السايبر وعلى صعيد الفنيات، كألوفات قدموا عدم يعني التزامهم بالخدمة.
نعم.
هذا ما دفع نتنياهو في خطابه إلى التراجع نوعا ما.
نعم.
لأنه هذا ترك أثارا حتى على الصعيد الدولي، لكن قاعدة أرسل رسالة تقول أنه هي
طيب
جدا على وضع داخل إسرائيل وتطالب بالجلوس بين الفرقاء للاتفاق والفوز الأمني.
طيب أستاذ محمد، يعني هناك إصرار من قبل نتنياهو اليوم على ما يسمى إصلاح المنظومة القضائية، لماذا هذا الإصرار؟
والإصرار شوف الآن نتنياهو نابع من الضغوطات داخل الائتلاف، أولا داخل الليكود لافين يهدد بالاستقالة، وثانيا بن غفير يهدد أيضا بحل الائتلاف، ونتنياهو معلق يعني روحه معلقة بالحكومة. في النهاية إذا انهارت الحكومة والائتلاف انهار، نتنياهو لن يجد نفسه أمام القضاء أو ذهب إلى السجن. إذا يكون بحاجة إلى هذه المعالجة القانونية والتي تتطور هي انقلاب كبير على النظام داخل الاحتلال، وتحول من نظام علماني إلى نظام حريدي ديني حتى يعني، وكان هناك صراع بين هوية دينية وهوية العلمانية، لكن نتنياهو بحاجة إلى هذا التشريع ليخلص أو ينجو بنفسه من الملاحقات القانونية، رغم أنه المحامي خاص بقضايا اللي قدم له أنه هو غير قادر الآن على الدفاع عنه هذه من ناحية، لأنه هو يعني يدخل في أزمات قضائية إضافة إلى الأزمات. هذا الإصرار هو اللي حفظ على الائتلاف الحكومي حتى ينهار، لأنه أمام تهديدات كبيرة جدا بانهيار الحكومة.
نعم. طيب الأزمة في كيان الاحتلال أستاذ محمد يعني هي أزمة هوية بين يهودية الدولة وبين علمانية الدولة، وليست متعلقة فقط بمسألة إصلاحات يعني ضمن منظومة القضاء، كيف يمكن قراءة هذه المسألة أيضا؟
هذه الصورة أنه هناك يعني فشل كبير جدا لمنظومة التربوية الثقافية في المجتمع الصيني بعد 75 عاما من قيام هذا الكيان القدر، لننجح في بناء قومية وقيادة شخصية وهوية ثقافية واحدة، بمعنى بقي الاحتلال قطاع صيني متنوع الثقافات ومختلف المشارب والآراء، والاستقطابات فيه حادة جدا ما بين يعني الوجه العلماني للدولة وبين الوجه الشرقي الحريدي للدولة.
نعم.
وما يظهر الآن هو فاز واضح الانعكاس على هذا الفشل، وجهاز تغلب لهذا الشعب الإسلام على النظام الثقافي يعني بمعركة نهائية. خالد نتنياهو يتخيل أن هناك مجال لعودة اليسار العلماني إلى حكم، والدولة يجب أن تصبر ويصبرها تحت الضغوطات أو تحت الشارع الإسرائيلي الذي أوهم نتنياهو أنه هناك أغلبية يمينية قومية دينية مقابل الوجه العلماني للدولة.
نعم.
أنا أتصور أنه نتنياهو يحاول أن يدخل الدولة من مربع إلى مربع وإلى دولة الهلخاء وحكم الحريديين والمتدينين والأصليين العنصريين أكثر بن غفير والمتدين. هذا واضح جدا.
نعم. نعم.
يعني صراع داخلي على الهوية.
نعم. سؤالي أيضا هو يعني ما مدى قدرة المعارضة على التغيير، خاصة وأن المنظومة الأمنية دخلت على خط الاستقطاب، وكذلك بدأ رجال الأعمال يلوحون بالتدخل على هذا الخط، وهناك ملامح هجرة معاكسة على أرضية هذا الصراع.
الآن هناك في عصية مدني، هناك في ضوابط تكون قطاعات الدولة من الموانئ إلى المطار البنى البحرية والجوية، اللي استدروت وأفضل تم على خبر داخل الكيان وتهديده له معنى دخل أيضا على خط الإضرابات. المخاوف الطبية دخل على خط الإضراب، مخاوف المحامين دخل على خط الإضرابات، بمعنى كل مرافق الدولة الآن في شلل، وهذا يعني أن هناك في تمرد مدني ورأسية مدني على الحكومة. وهذا ما حدثت في كثير من المصادر أن هناك في فقدان للسيطرة بتصيب الحكومة على يعني منظومة الحكومة داخل الدولة.
نعم. طيب، في ظل هذه المعطيات التي نراها اليوم على مستوى الساحة في الكيان، إلى أين ستؤول الأوضاع وبأي اتجاه ستحسن برأيكم؟
هناك في أكثر من سيناريو. سيناريو الطول الأول أن نتنياهو أصر على تشريعات سيواجه تمرد وتعصي مدني كبير جدا، وسوف أيضا يواجه القضاء والمحكمة العليا.
نعم.
أنه تجاوز الخطوط الحمر، وهو في 2020 كان موقع على وثيقة التي تدخل، لأنه متهم جرائم يعني ملاحقة قضائية، التي تدخل في الإجراءات القانونية في يعني في مجال الإجراء القانوني، بعد قرار التصويت الثالث على منحه عدم منح القضاء قدرة على إقالته بسبب العجز. هو كان واضح جدا في الكلام أنه قادر على أن يتعامل أن يواجه القضاء، وهو لم يعني غير قادر حتى في هذه اللحظة، هذا الوضع غير قادر أن يواجه قرار القضاء من حقه أن يتخذ إجراءات ذات العجز. سوف يعني هذه خطوة ثانية، إجراءات العجز قد تكون يعني قريبة إذا أثر على الإبقاء، وخاصة إذا أثر على هذه الخطة، إذا تصاعد الشرع وخارج اليمين يعني الناخب اليمين أو الجمهور اليمين مقابل الجمهور الخطاء والعلمان في الشرع وصل إلى حد اشتباك، سيكون نتنياهو معرض بهذا إجراء العزل. أدي من ناحية أخرى، أنا سوف يكون تدخل خارجي وذات أمريكي اللوب اليهودي لضبط الإقطاع التنافر، وهذا الطبع داخل إسرائيل. نتنياهو غير قادر على أن يواجه الإدارة الأمريكية كما كان سابقا، كما حدث سابقا في عهد أوباما، لأنه غير واضح أنه أو إذا كان يعتمد على عودة ترامب لم يعد يعني لم يكن لا يمكن عودته إلى أو لا مجال أو لا فرصة لعودته إلى الرئاسة الأمريكية، لذلك هو يعني يغامر مغامرة خطيرة.
نعم.
الجانب الآخر هو الانتخابات المبكرة في حالة يعني تراجع أمام يعني ضغط الليكود الداخل. الآن حسب الصراعات الكثيرة أنه لا يوجد بإجماع أو أغلبية في المعارضة في الإئتلاف لتمرير هذه القرارات، خاصة بعد جالانت تهديده بعدم التصويت وأدلشتاين، ويعني في مجموعة قد يعني ترفع رأسها بشكل يعني واضح جدا ضد نتنياهو فيما يتعلق بمخطط التغيير القانوني في الدولة، ومما قد يسبب انهيار الحكومة. أو إذا تراجع نتنياهو عن خطته سوف يواجه تراجع أو خروج من بن جفير وانهيار الحكومة. بكل الأحوال هو سوف يتم الانتخابات.
نعم نعم. ألف تحية وشكر لكم الأستاذ محمد خليل مصلح الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الفاضل.
نعم.
أهلا بكم.
من أرضي مسحورة لا يقبل
تحية طيبة لحضراتكم السمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما ننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء، إلى مسيرة شعب فلسطين وفقراتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
لم يغب مشهد الزفاف يوما عن خاطر الشاب يوسف الفصيح، إذ كان يتوق دوما أن يحمل على أكتاف رفاقه مزدانا بالورود، لكنه لم يكن يقصد زفافه إلى عروس بل الشهادة التي توقع أن ينالها قبل أيام من رحيله. ولد الشهيد الفصيح في مخيم الشاطئ للاجئين إلى الغرب من مدينة غزة، حيث توفيت والدته بعد 3 أعوام على ولادته لتتولى خالته رعايته. عرف بطيبته وحبه للغير وللخير، فكان له مكانا في قلوب من عرفوه. للمزيد حول الشهيد يوسف الفصيح نرحب بشقيقه الأكبر في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن يوسف الطيب والشهيد.
أعرف عليك.
أعوذ بالله أيوب الفصيح، شقيق الشهيد يوسف سليم الفصيح.
أستاذ أيوب، بداية حدثنا عن الشهيد يوسف.
يعني يوسف منذ طفولته يعني كان يمتاز طيبة قلبه، يعني شاب كان كثير طيب وغلبان. يعني فقد يعني احنا الوالد توفت واحنا اطفال، هو يوسف يعني كان طفل لا يتجاوز 2 سنين كان من عمره.
نعم، يعني تربى يتيم.
صحيح، تربى يتيم، يعني فقد من والده من منذ الصغر وربنا سهلها يعني معنا. والله خالتي يعني اخت امي،
نعم،
ابي يعني تجوزها وتوكل يعني وقام في تربيتنا وتربية الشهيد يوسف. يوسف استشهد وهو كان عمره 29 سنة، سكان غزة معسكر الشاطئ.
طب إيش الصفات اللي كانت كان بتميز فيها يوسف؟ وين وصل بتعليمه ودراسته؟
وصل تعليمنا الإعدادية، ويعني لرغم الظروف يعني الصعبة اللي احنا بنمر فيها في قطاع غزة، يعني بطل من المدرسة واشتغل.
يعني حدثنا عن الصفات اللي تميز فيها يوسف، ظروف نشأته.
نشأته بسيطة جدا، يعني يوسف رجل يعني شاب كان غلبان، يعني قلبه طيب وغلبان كتير كان، حتى يعني مشهور في الحارة عندنا الشباب، يعني فيش حدا بالحارة أو في المخيم بحبش يوسف. نعم. من طيبة قلبه، وكان يخدم الكل، كان يسمع كلام الكل، يعني ربنا أداه صفة حبب الناس فيه من طيبة قلبه، وبالآخر ربنا اصطفاه يعني شهيد.
نعم، علاقاته في البيت بالناس؟
والله علاقاته يعني ممتازة مع الناس، أنا بقولك ربنا أداه ميزة يعني حبب الناس كلها فيه، يعني جنازته كانت يعني سيول من البشر فيها.
نعم.
من كثر ما الناس بتحبه، هو غلبان يعني قلبه طيب كان.
طب غيابه عن البيت كيف بتعايشوه؟
أكيد يعني احنا في غزة، من يعني عارف في غزة بيات الشهداء القدم زينا زي باقي العيال، يعني أكيد بنتذكره بالعياد وبالرمضانات وفي المناسبات، ولما بتجمعوا الإخوة والأخوات يعني أكيد بغيب عنا.
طب أيوب متزوج يوسف؟
لا والله أعزب، هو ما
تزوج،
ما تزوجش أعزب.
طيب كان بيشارك في مسارات العودة يوسف؟
من يوم هو مسارات العودة من حد ما تأسست، يعني من يوم ما طلع في 30 شهر لحد استشهاده هو كل جمعة بيشارك كان.
بلدته الأصلية غزة ولا؟
لا، بلدتنا الأصلية يافا.
يافا، نعم. طب كان يحكي عنها، كان تشعر انه في لهفه يعني للعوده والرجوع ليافا؟
والله هو هو المسارات اللي بقت تصير والهم الكائن اللي كان يشارك من الناس، يعني كان يتيقن انه احنا في يوم من الايام حنرجع، يعني بس ربنا ما يعني اصطفى شهيد.
كان يردد شيء بخصوص يافا وطموحه او حلمه للعوده لها؟
والله للعوده، بس هو كان يعني كثير يردد موضوع الشهاده، يعني دائما موضوع الشهادة على لسانه كان دارج،
يعني كان
أي حد يحكي معاه موضوع الشهادة دغري، يعني أنا بدي أستشهد، أنا بديش كذا زي هيك، يعني حتى لما أبوي يحكي معاه موضوع جيزة وجواز يقول له أنا بدي أتجوز فوق في الآخرة.
نتوقف مفاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد يوسف الفصيح، فابقوا معنا. لم يغب يوسف عن مسيرات العودة منذ اليوم الأول لانطلاقتها، وكان دائم الحضور إليها مشاركا في فعالياتها، واستمر على ذلك إلى أن ارتقى شهيدا ليودعه إخوته وأحبائه وعهدهم إليه بمواصلة ما بدأ والمشاركة في فعاليات المسيرة. من جديد نعود ونرحب بالأستاذ أيوب الفصيح شقيق الشهيد يوسف.
أستاذ أيوب شقيق الشهيد يوسف الفصيح، متى استشهد يوسف؟
استشهد في رمضان اللي فات في 25 الشهر في القدر خلال فعالية مسيرة العودة يوم الجمعة الظهر والمغرب استشهد.
أحكي لنا عن تفاصيل استشهاده.
هو زي كل جمعة يعني راح يشارك في العودة، يعني لساته رايح وأكل طلقة في بطنه من قناص إسرائيلي، طبعا الطلق هذا من المحرم الدولي بسموه طلق الفراشة. قطع لكل جسمه من جوا الأمعاء والكلى والكبد والشرية وكل ولا شيء خلى عنده. وقعد بالشفة تقريبا لقب للمغرب والأعلن استشهاده.
أنتوا كيف عرفتوا بإصابته؟
والله احنا بلغونا الإخوة اللي كانوا معاه في مسارات العودة، رن علينا أخ بنعرفه بل أخوك يوسف الصابر كان مصاب لما جاء الشفة، بس الدكاترة ما قدروش يسيطروا من خطيرة بقت تصنف.
نعم
خطيرة جدا لأنه الطلق مقطع له كل أعضاء الداخلية مخططة البخار والكبد ولا إيش نخلي عندي.
طب يعني بالتأكيد الرحمة للشهيد يوسف وأيضا لجميع الشهداء، لكن تأكيد هناك شعور عارم بالفخر لاستشهاد لاصطفاء يوسف أولا واستشهاده.
أكيد طبعا هذه الشهادة نحن يعني نفتخر فيها، شهر التأخر شهر كل فلسطيني من عندنا من قطاع غزة نحن نفتخر فيها، ونحن ما زلنا يعني مواصلين على عهد يوسف، يعني أبوي وأخي وإحنا كلنا لليوم بنروح كل جمعة بنشارك. نعم. كان لدماء الشهداء ولدماء أخي يوسف كمان.
نعم هو عهد على المضي على درب الشهيد يوسف.
أكيد هذا عهد إحنا يعني من يوم استشهاده حكينا له يعني أمام مسألة الإعلام عام إنه إحنا هنستمر وهنشارك مسيرات العودة وما زلنا يعني نواصل على درب يوسف يعني وبنروح. أكيد هذا عدو مجرم يعني ليس له أمان.
نعم.
وإحنا روحتنا يعني الله اللي بيستر.
نعم.
وأبي بروح وأخي الصغير كمان بروح.
نعم وبالتأكيد هذا الإصرار على المضي هو رسالة من قبل العائلة للاحتلال أنه يعني رغم كل هذه المخاطر ورغم القتل ورغم استشهاد يوسف إلا أنكم بالتأكيد مواصلون على ذات الدرب. ماذا يعني أنت في العائلة أو أخ للشهيد ماذا تقول للاحتلال، ماذا تحمل من رسالة لهذا المقتل؟
الاحتلال يعني لا يحتاج لرسالة من الاحتلال، يعني العالم كله يعرف أنه هذا احتلال مجرم ويعني وبقوم في أشياء مخالف للقانون وللأمور الدولية، لكن هذا عدو مجرم نسأل الله أن يعني يهلكه.
كان يوسف مصرا على تحقيق حلم العودة رغم المخاطر التي تحدق به، وهو ما تحقق بالفعل قبل أن يرتقي يوسف شهيدا بنيران قناصة الاحتلال. فإلى جنات الخلد يا يوسف مع النبيين والصديقين والشهداء. وفي الختام نشكر الأستاذ أيوب الفصيح على هذا اللقاء، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله وحفظه.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها. الشهيد يوسف الفصيح الشهادة وهذه الحياة التي عاشها. بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
يا يشوقي لطلق ويا ما حلفنا بحياته، يا شوقي لطلق ويا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
يشمخ من تاريخ وجودك، زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناك سلسلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين